بارك الله فيكم شيخنا وأسأل إليكم هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف يقول هل الجهاد القائم في غزة الآن جهاد شرعي وما شروط الجهاد الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين. تريدون اختصارا الجهاد القائم في غزة ليس جهادا شرعيا. تريدون ما العلة؟ نحن الحمد لله لا نتكلم إلا بأثر، القضية عندنا مفهومة. نحن نحارب يهود لأنهم يهود، ونحن نحذر من حماس لأنهم حماس. هؤلاء وهؤلاء، وظلم بينهم شعب لا يملك شيئا. حماس في أنفاق تضع القنبلة، وإسرائيل بالطائرات تضع على رأس أهل غزة. أيها الإخوة، الجهاد الشرعي ما توافر فيه شرطان مع قصد. أما الشرطان فالأول الراية، الإمام، الحاكم، الدولة. الدولة تجاهد، وليس حركة المقاومة الإسلامية زعمت. لم ترجع حماس إلى دولة فلسطين، لأن حماس ليست دولة فلسطين. وإلى الذين يقولون بأن حماس ولاة أمور، من الذي قال؟ هم قالوا نحن ولاة أمور. حماس في غزة في جزء من دولة فلسطين التي يرؤسها السلطة الفلسطينية التي يرؤسها محمود عباس. طبعا هتطعن، انا مالي داخل بقى اطعن ما تطعن، ما انتوا تطعنوا في حكام المسلمين كلهم اصلا. هو من الحاكم اللي مش خائن عندكم؟ ومن الحاكم المرضي عندكم؟ لكن عندنا دولة تسمى بدولة فلسطين تضم قطاع غزة وتضم قطاع الضفة الغربية. هذه دولة فلسطين يرؤسها محمود عباس، وتعترف بهذا حماس. حماس إلى اليوم فقط لها مطلب، تدخل في تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية. لكن قالوا إحنا حكام؟ أبدا ما قالوا إحنا حكام. لكن لما حصل بينهم خلاف هم صاروا يسيرون أمورهم تسيير جماعة، وتمردوا على الحكومة، فهم جماعة وحركة من بين الحركات. ولهذا السنوار رئيس فلسطين؟ لا. رئيس غزة؟ لا. رئيس جماعة حماس، حركة حماس بس، هو بيقول كده عن نفسه. وحماس ضمن على الأقل 10 حركات جهادية في غزة بس. وخذ القاصمة، لأنك قد تقول أنت لا تفهم الواقع، خذ قاصمة الظهر. يقول مرزوق أحد القيادات الكبرى في حماس، سأله المذيع يقولون بأنكم عازمون على إقامة دولة في غزة. أظن الكلام واضح. الفيصل، أنتم يا حماس عازمون على إقامة دولة؟ إذن ما كان في دولة. ده بيسأله هل أنتم عازمون، الناس تقولون أنتم عازمون على إقامة دولة، ليس عندهم دولة. فماذا قال؟ اغتاظ وغضب ورأى أنه افتراء، فقال انت هنا في غزة، بيقول للمذيع انت هنا في غزة، انت شفت دولة في غزة؟ شفت دولة في غزة؟ انت شفت غير السلطة الفلسطينية؟ يا الله، بيقول له انت شفت غير السلطة الفلسطينية؟ انت شفت غير النظم السياسية التي يعيشها قطاع غزة مع السلطة الحالية؟ واضح. ولهذا هو اسماعيل هدية ولا السمار بيستغرق جواز سفره منه بالصدفة. هو في حاكم ما بيطلعش جواز سفر لنفسه؟ في حاكم عاجز يخرج بطاقة يستخرج بطاقة؟ ايه الحاكم ده؟ كونه يتحكم في منطقة، يتحكم في كذا، ونصب نفسه شيخ بلد في مكان، هذا شيء لا يجعله حاكما شرعيا، سلطانا شرعيا ممكنا. يقول احنا لو كنا نريد انشاء دولة، اقسم لك بالله جاءنا مسؤول دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الامريكية وعرض علينا نبقى احنا دولة ويدينا 700 كيلو احنا رفضنا نتفاوض معاه يبقى مش دولة. قال احنا مع اخواننا في قطاع غزة واحنا تبع السلطة الفلسطينية، منين هتخلوهم حكام مسلمين ولهم احكام الحكام؟ والعجيب ان واحد كان خارجي من الجماعة اللي اتكلموا ضدي اللي كان بينزل الميدان ويغني لهم في الميدان بيقول لي يا شيخ هشام، قال انت بتطلع على ولاة الامور مش المتحدث الرسمي ده برضو ولي امر. الله العظيم ولي امر حركة. قال وانت خرجت على السلطان ليه وطلعت الميدان ليه في ميدان رابعة وابتليتهم امة الاسلام واوقعتم الفتن في مصرنا، فمن الذي رد عليكم؟ اهل السنة والحمد لله بينوا عوركم ولهذا صرتم خوارج عند الشباب والحمد لله انصرف عنكم الشباب السلفي السني اللي معكم هؤلاء منتفعون رعاع اتباع كل ناعق اعطوا طالب علم فيكم فضلا عن عندكم فيكم فضلا عن عندكم. ابن باز رحمة الله عليه بيسأل عن البيعة وأنهم لا يبيعون إلا، قال لا يبيعون إلا من استولى على المسلمين ورضيه المسلمون، من هو السلطان وبايعوه هذا لا بأس، مثل ما بيع علي رضي الله عنه لما تولى أمر المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه. البيعة لا تكون إلا لولي الأمر إما بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه، هيقول لك ما هو قهر المسلمين في غزة قهر المسلمين وما قلوش احنا ولاه ولم يقهروا المسلمين، ده هم فصيل من الفصائل، بيعوه كما بيع المسلمون عبد الملك بن مروان وبيع الاخرين او باتفاق اهل الحل والعقد على بيعة انسان يتولى عليهم في كونه اهلا لذلك، اما بيعة افراد الناس هذا شيء لا اصل له. ابن باز يقول اما بيعة افراد الناس هذا شيء لا اصل له، او بيعة رؤساء الجمعيات هذا شيء لا اصل له، رؤساء الجمعيات رؤساء الجماعات والحركات هذا شيء لا اصل له، البيعة لا تكون الا من جهة الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة، البلاد اللي فات فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها امير، فيجتمع اهل الحل والعقد على بيعة انسان اهل لذلك لان سلطانهم او رئيس جمهوريتهم قد مات فاتفقون على بيعة انسان بدلا من البيت، او يبيع انسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار اميرا عليهم بقوته وغلبته فانه يبايع حينئذ. وقد علم العثيمين ايضا انه صار البيعة يعني لو رجل خرج واستولى على الحكم وجب على الناس ان يدينوا له حتى وان كان قهرا بلا رضا منهم لانه استولى على السلطة، ووجه ذلك انه لو نوزع هذا الذي وصل الى سد الحكم لحصل ذلك شر كثير، وكما جرى في دولة بني امية فان بني امية منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة، واللي بينادى باسم الرئيس هناك مين؟ محمود عباس امام العالم. حركة حماس ارهابية عند اكثر الدول مصنفة ارهابية فضلا عن انهم يكونوا حكاما. اذا شرط الاول ماذا؟ انه لابد في الجهاد من راية من امام لابد، وعلى هذا يا اخواني اجماع المسلمين اجماع كل كتب الاعتقاد ذكرت هذا لابد من امام. قال الامام احمد اصول السنة عندنا الى ان قال والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقال ابن ابي زمانين، تعرفون الكتب دي اصول السنة لابن ابي زمانين، سمعتم عن هذا من قبل ولا سمعتم عن حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي؟ ومن قول اهل السنة ان الحج والجهاد مع كل بر او فاجر من السنة حق. عارف انك هتقول ان ده جهاد دفع ولا يلزمه الامام ورابع كلام ابن تيمية، وهات يا شيخ تجاب رد على كلام ابن تيمية انه لا يلزم في جهاد الدفع ماذا؟ لهذا في جهاد الدفع الامام. اقول لك ايها الجاهل فرق بين الامام في جهاد الدفع اختيارا وبين الامام اضطرارا، فعند الاختيار لابد من الامام لابد من الامام عند الاختيار، دليل ذلك ان النبي جاهد في بدر بامام، جاهد في احد بامام، جاهد في الخندق بإمام، وكان كل ذلك دفعا، والعلماء لم يفرقوا بين دفع وطلب إلا في حالة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الإمام وقد دهم أرضهم العدو ولا مناص، إذن فليختاروا أحدهم وليجاهدوا وليجاهدوا. ففرق بين الاختيار وبين الاضطرار. وخذ كلام العلماء، يقول ابن قدامة رحمه الله: ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع، فلم يجز لأحد التخلف عنه، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. الدفع هو لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط المسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم. ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي، إبل النبي، الكفار خدوها واستقوها، فصادفهم مين؟ رجل صحابي سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، فلقى إبل الرسول لا أخذت، وهو الوحد لم يستشر النبي، وراهم تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل، وأعطيكم سنة في حلوقكم، جاهدوا بالسنن، جاهدوا بالسنن. أنا عارف أنتوا كنتوا منتظرين أن هشام يطلع يعتذر عشان خلاص يا جماعة ما عدتوش تشتموني، لا أبدا، أهل السنة والجماعة هذا قدرهم في كل عصر. اليوم الإرهاب الأول في المسلمين ابن تيمية وما يتبقى 700 سنة، اليوم الإرهاب الثاني ابن عبد الوهاب وما يتبقى 300 سنة، فما تبقى أنت الإرهابي برضو رقم 5000 وانت عايش في العصر، فليس بغريب يعني، ليس بغريب. وأنا أعلم أن أكبر ما يهزمكم الآثار هذه. على فكرة أنتوا تودون أن أسب، على فكرة يعني تودون أن أسب وأن أش وأن أترك الورق ده، بس لهذا من خلقي ولا يدعو إليه ديني. يقول الإمام أحمد: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذرارهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير، لكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذرارهم إلا أن يأذن الإمام، يبقى عند الضرورة ففرقوا. الشرط الثاني أن يكون عندنا قدرة وقوة على الدافع. واحد يقول لك إن عدو دهمهم في اليهود، نقول لا، ده هم اللي دهموا العدو. من الذي ضرب؟ فقتل 1300. القتال اليوم ردة فعل ولا ابتداء من يهود؟ يهود سايبة غاز بيعيشين، يهود سايبة الضفة الغربية، ثم يتدخلون ها وظالمون ويتحكمون وجعلون في سجن. خلي بالك، اليهود جعلون في سجن، قتلهم الله أن يفكون، قتلهم الله. لكن علينا أن نعد العدة الإيمانية ونربي الأمة ونعلم أمة غزة وقطاع الضفة والدنيا كلها وأهل العالم، نعلمهم التوحيد والسنة، لأن النبي على مدار 13 سنة علم التوحيد والسنة في مكة ولم يرفع سيفا، ثم قاتل بمن علمهم العقيدة والسنة. لهذا لما نقول السنن يعني امتثلوا كلام النبي وطريقة النبي، ربوا ثم قاتلوا. النبي ربى ثم قاتل، وأنتم قاتلتم بلا تربية وبلا قدرة. ودليل القدرة أن النبي لم يقاتل في مكة 13 سنة، لم يقاتل مع أن الكعبة مستلبة أمامه لا يملكها ولا يملك مفتاحها، والكعبة حولها 360 صنما لم يستطع أن يحرك صنما، وأصحابه يقتلون قتلة سمية ويعذبون بلال وخباب وصهيب، والنبي إذا سجد وضع سلة جزر على رأسه. كل هذه ما كانت دواعي تجعل النبي يقاتل لينال الشهادة كما ينالها المقاتلون في غزة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يقاتل النبي؟ لأنه ضعيف. وانتهت فترة العهد المكي بهجرة النبي وليس بقتال النبي. ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود فبدأ يصالحه فصالحهم ولم يقاتله. وفي العام السادس رأى رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام وأخذ أصحابه وأتى مكة في العام السادس. يبقى بعد كم سنة؟ 19 سنة، 13 و6 19. فوقفوا له، لما وقفت ناقته وقفوا وجاءوا يتفاوضون معه عام 6 بعد إيه؟ بعد خندق وأحد وبدر، ومنعوه 19 سنة يقاتل بقى. صالح وعاد، مع أن الصحابة كانوا يتمنون القتال. ألم يكن النبي يرجو الشهادة؟ ليه النبي ما طلعش كم صاروخ كده، كم سيف كده؟ ليه؟ لماذا؟ ورجع وصالح ولم يقاتل، ونزلت الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان فتحا في الدعوة، كان فتحا في التربية، كان فتحا في الصبر. وبعد 21 سنة، سنة 8 هجرية، دخل النبي قادرا متمكنا فاتحا. قل جاء الحق. اليوم فيه معول، فيه ساعد قوي يحمل معوله ويحطم الأصنام. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفي آخر الزمان عيسى بن مريم سيخرج في آخر الزمان ومع العصابة المؤمنة، ولما يخرج يأجوج ومأجوج وهما قومان لا قبل لأحد بقدرهم، ما أحد يستطيع قتلهم. فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، خذهم خبيهم، مش اقتلهم بالطيران، مش تستخب أنت وتسيب الأمة، لا، حرز عبادي، حرز عبادي، خذ عبادي وخبيهم، مش تستخب أنت وتسيب عباد الله يقتلون. ويسأل مرزوق نفس عن هذا، يسأل انتوا سايبين الغزة فوق ليه بيقتلوا؟ ما تاخدوهم في الخنادق؟ قالوا الخنادق لحماس والمقاتلين، واما اخواننا في غزة ف 75% منهم لاجئ، من اللاجئين الذين تسأل عنهم الامم المتحدة. يعني تيجي بقى الامم المتحدة تدافع عنه. حرز عبادي إلى الطور، وفعلا حصل هذا والحمد لله. وحرز عيسى عباد الله إلى الطور، وانتوا يا مشايخ بتقولوا اقتلوا، أيوة الحمد لله، لقد ضربنا 100 200 300 دبابة، بيجي لهم أعلى منها الدبابة ولا الطفل؟ انتم عندكم قدرة قتله؟ دخلوا المي، عندكم قدرة قتله؟ أدخلوا الغاز. عندكم قدرة تقاتلون؟ أدخلوا الكهرباء. عندكم قدرة تقاتلون؟ ارفعوا الطيران. عندكم قدرة تقاتلون؟ امنعوا الدبابات. عندكم قدرة تقاتلون؟ أنتم الآن تسألون هدنة 4 أيام، وتم الموافقة اليوم عليه، هدنة 4 أيام بس، غايتكم هذه، خرجوا فقاتلوا، امنعوا أهل غزة. يا اخواني، امرأة تسأل وهي ممن رحل الى الجنوب، تسأل عن غزة، فقالت راحت غزة، راحت غزة، غزة تبنى متى وبمساعدة ايه؟ غزة تراب. الله المستعان، نسأل الله ينفع ما بهم، نسأل الله ان يكون لهم، نسأل الله عز وجل ان يسلط على اليهود جندا من جنوده، يشفي صدورنا منهم يا رب العالمين، وان ينصر المستضعفين من المسلمين في غزة. نسأل الله أن يكون له ولا يكون عليهم، فهو أرحم بهم منا والله. يبقى إذن يلزم ماذا؟ يلزم القدرة، ولا يجوز القتال مع الضعف. قال الشافعي في الأم: وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها، ثم أذن الله عز وجل لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجا، فيقال نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأعلمهم رسول الله أن الله قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة مخرجا إلى أن قال رحمه الله: ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد لما هاجروا إلى المدينة. قال السعدي رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط فإنها لم تفرض المدينة ولم يؤمروا بجهاد الأعداء في مكة لعدة فوائد منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام. هذا النبي والصحابة لن يؤمروا بالقتال رحمة بهم وليس حماس وأهل غزة فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. قال ابن كثير وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق فيه لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمون بذلك وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليه. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي كانوا ثمانين في ليلة العقبة وهو في مكة ألا نميل على أهل الوادي يعني أهل منا ليالي منا فنقتلهم فقال رسول الله إني لم أمر بهذا بل أقول لكم النبي في الخندق لما اجتمع عليه الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكك هذه الجموع أتدرون ماذا صنع النبي والصحابة يوم الخندق أراد أن يكون قتال وأن يدفعهم بالمال فقال للصحابة الأنصار سعد وسعد ما رأيكم لو أعطينا قبيلة كذا ثلثي ثمار المدينة على أن يرجعوا نعطيهم ثلث أقصد ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا قالوا يا رسول الله شيء أمرك الله به أو أمرك به رسوله أو تفعله لنا قال صلى الله عليه وسلم أفعله لكم. لماذا يا رسول الله تفعله لأصحابك اللي فيهم أبو بكر وعمر وعثمان مش فيهم سنوار وفهم اللي فيهم هؤلاء الصحابة قال رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس واحد فأراد النبي أن يحفظهم وأن يجنبهم فقالوا يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك تفعله لنا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا يعني نضيفهم ينبع له أما وقد أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف فصر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الوقائع ولو استطردنا وكلام العلماء كما نقلنا يدل على أن الضعيف لا يقابل. فإذا قلت جهاد الدفع لا يلزم فيه هذا نقول انتبه جهاد الدفع سيكون على قسمين مع أن هذا لم يكن جهاد دفع هذا إنما كان ابتداء هتقول ما هم يبدأون من أولية الأمر كانوا يبدأون بماذا بالرجل بالرجلين وأنت ضعيف مثل ما كان مع النبي ما كان النبي بيبدأهم أيضا كان يبدأ النبي قتلوا سمية عذبوا كذا ليه ما قات فنتحمل أنت كنت تبكي على طفل ممكن يقتل أو يسجن الآن 6000 طيف وقرابة 4000 امرأة عشرات الألوف جرحى منهم من تحت الأنقاض إلى الآن ما ندري أردت أن تحفظ دم رجل فأبدت أمه دم طفل فأبدت أمه النبي ما بدأ القتال لما قتلت سمية ما بدأ القتال لما عذب بلال وخباب وصهيب وإنما قال اصبروا عرفتم ما معنى جهد بالسنن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدفع على قسمين لو دهمنا العدو أرضنا نلقى إن كان عندنا قوة ندفع وجب علينا أن ندفع طب وإن لم يكن عندنا قوة ندفع نلجأ إلى المصالحة بأي وسيلة، لو على مال نعطيه كما قلنا النبي أراد أن يعطيهم مالا. خالد بن الوليد في مؤتة لما العدد كثر ورأى أنه لا قبل لهم بالقتال أخذ جند الإسلام وعاد ولم يقاتل، وسمي فتحا، وسمي فتحا. النبي قال ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه فاتح. فإذا صالح، إذا كنت عاجز بقى فرد صالح، ادفع مال، ارفع على أي شيء، تنازل بعض الشيء، فإن أبوا إلا قتالك لا صلح ولا مال ولا تستطيع تهرب ولا ولا تستطيع تهاجر كما هاجر النبي. قد تقول فين الدولة تقبلني؟ إذا كنت مقتولا مقتولا فقاتل ولو قتلت، وكن عبد الله المقتول مقبلا لا مدبرا. ولكن ومع هذا فإننا يجب علينا إعانتهم، والله أعلم.